بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق بائن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل، وهو يتعلق بالأحكام بأحكام لفظ الخلع وأحكام العوض فيه. فأما الأحكام المتعلقة بلفظه فهي خمسة. الأول منها هو حكم اللفظ في الخلع وأنواع اللفظ والفرقة التي تحصل به، وهل هي فرقة طلاق أو فسخ، وحكم شرط الرجعة عند التلفظ بالخلع، وحكم تعليقه، وحكم الخيار فيه. فأما لفظ الخلع فلا يصلح الخلع إلا بلفظ، بمعنى أنه لا يقع الخلع بمجرد بذل المرأة أو غيرها المال للزوج، هذا قول الأكثر. وروي عن الإمام رحمة الله تعالى عليه أنه قال: إذا أخذ الزوج المال وقعت الفرقة، ولو لم يكن هناك لفظ. روي عن علي رضي الله عنه وقال النخعي رحمه الله: هي طلقة بائنة. وللقول المرجح وهو الأول قوله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليق، وقياسا على الطلاق والنكاح، فهما لا يقعان إلا بلفظ، فكذا الخلع. هذه واحدة. الثانية، ونحن ندقق في المسائل وفي كلام المصنف رحمه الله، وإن كان فيه مشقة على بعض طلاب العلم، لكن الشروح المختصرة والتي تكتفي بأوائل النظر في النصوص الفقهية موجودة لمن أراد أن يبتدئ بها. ويبقى هذا المسلك الذي اخترناه لمن أراد أن يقف على حقائق ألفاظ هذه المتون الجليلة العظيمة، فإن الألفاظ فيها كل لفظ فيها له مقصد وله منطوق ومفهوم، ولكل منهما دليل أو علة ونحو ذلك، مما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالمسألة الثانية، الألفاظ التي يتصور أن يقع بها الخلع أربعة: لفظ طلاق صريح، ولفظ طلاق كناية، ولفظ خلع صريح، ولفظ خلع كناية. فإذا وقعت الفرقة في الخلع فما هي؟ هل هي فرقة طلاق أو فرقة فسخ أو هناك تفصيل؟ ثلاثة أقوال، وهي المسألة الثالثة. فمن الفقهاء وهم الجمهور قالوا: فرقة الخلع هي فرقة طلاق بكل حال، سواء وقع الخلع بلفظ الطلاق الصريح أو بالكناية مع النية أو بلفظ الخلع الصريح أو بلفظ الخلع الكناية مع القرينة أو بذل العوض. هذا مذهب الجمهور وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واستدلوا بحديث ابن عباس في البخاري الذي تقدم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ولأنها فرقة تأتي من جهة الزوج، والفرقة من جهته إنما هي الطلاق. القول الثاني أن فرقة الخلع فسخ بكل حال، ولو تلفظ بصريح الطلاق أو بكنايته مع النية. هذا يحكى عن الإمام أحمد رحمه الله وروي عن ابن عباس، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه تقي الدين وتلميذه ابن القيم: متى ما وجد العوض، متى ما وجد العوض ولو تلفظ بالطلاق فالفرقة فرقة فسخ. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميلة بنت أبي أن تعتد بحيضه كما في الترمذي وحسنه. وهذه الرواية وهذا القول لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر أكثر أهل العلم على الأول، ومنهم من ذهب إلى القول الثالث وهو الذي اختاره المصنف هنا، وهو أنه يفرق. فإن كان الطلاق، فإن كان الخلع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع لكن نوى الطلاق كان طلاقا، كانت الفرقة فرقة طلاق. وإن كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ففسخ. هذا يعد من المفردات وهو الذي سيجري عليه المصنف، وإن كان هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله. وأما الذي قبله فالفقهاء ينصون على أن الخلاف هل الخلع طلاق أو فسخ إنما هو في حال ما لو لم يتكلم بلفظ الطلاق، لكن عند التحقيق الخلاف موجود، وهو الذي كما قلنا نصره وقواه الشيخان تقي الدين وتلميذه. قد قال ابن القيم رحمه الله: كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان. ما هي ثمرة الخلاف بين هذه الأقوال الثلاثة؟ على كل الأقوال إذا وقع الخلع لا يملك الرجعة عليه، لا يملك الرجعة في باتفاق الأئمة الأربعة رحمه الله، وفي المسألة خلاف نشير إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن للخلاف في نوع الفرقة ثمرة أو ثمار. فإن قيل هو طلاق كما هو مذهب الأكثر فإن الخلع يحسب في عدد الطلقات، عدد الطلقات. فإن كان بعد طلقتين فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولو نوى به الثلاث وقعت الثلاث وبالت أيضا، هذا نص عليه جماعة من الحنابلة ومن الحنفية رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الثمرة الثالثة أنها تعتد عدة طلاق، ثلاثة أطهار. أما إذا قيل هو فسخ فإنه لا يحسب، فلو عقد عليها من جديد عاد ملك الثلاث طلقات، ولو خالعها بعد طلقتين عادت ونكحها من جديد على مذهبي الهدم أو البناء فإن هذا الخلع لا يحسب عليه. والثمرة الثالثة تستبري بحيضة فقط كما دلت عليه رواية الترمذي. وعلى هذا وعلى القول الثالث مشى المصنف رحمه الله فقال فيما سمعنا: والخلع بلفظ صريح الطلاق. أفادتنا الكلمتان الأوليان أن الخلع لا يكون إلا بلفظ، وذكرنا هذه المسألة، وأنه قد يكون بلفظ صريح الطلاق، ولفظ صريح الطلاق هو ما وضع له من مادة الطاء واللام والقاف وما تصرف منها عدا فعل الأمر والمضارع، وسيأتي هذا في تفصيله في كتاب الطلاق. ومنه التسريح سرحتك، و لأنه لفظ قرآني، فالطلاق له ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية. الكناية مأخوذة من الكن، وهو ما يستتر به، يستتر الحكم خلف اللفظ، كأبنتك وأبرأتك، هذه ألفاظ كناية، أو إلحقي بأهلك إن قصد به الطلاق فهو طلاق وإلا فلا. فالخلع قد يقع بلفظ صريح الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق وقصده، قال وقصد به الطلاق، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال طلاق بائن، الخلع مبتدأ، طلاق خبر، وبائن صفة له. مانع البينونة هنا، البينونة هنا بينونة صغرى، إلا إن كان الخلع هذا وقع بعد طلقتين، وإلا فهي بينونة صغرى باتفاق أهل العلم. ما معنى بينونة صغرى؟ يعني له أن يعقد عليها من جديد بمهر جديد، ولو في العدة مباشرة، ولو في العدة، لأنها تعتد منه. وهذا كما قلنا باتفاق أنها تبين منه بينونة صغرى. ابن حزم رحمه الله، وهو يروى عن بعض التابعين كسعيد والزهري، أن له الرد العوض في العدة ويراجعها ما لم تكن ثالثة، وسيأتي رأي شيخ الإسلام رحمه الله في موضعه من هذه المسألة. لماذا تبين منه بالخلع؟ لأنه لو جازت الرجعة لحقها الضرر، فالغالب أن المرأة لا تختلع من زوجها إلا مع بغضه، كما قالت جميلة: إني أكره الكفر في الإسلام، ما أنقم عليه شيئا في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر في الإسلام. لا تستطيع، تعني كفر العشير أو أن يؤول بها كره إلى كره الإسلام فتكفر. فلهذا ليس له رجعة، لأنه لو تمكن بعد أخذ المال أن يراجعها أضر بها، أخذ مالها ورجعت إلى ما كانت فيه من العناء به. لماذا هو طلاق بائن؟ علل المصنف هذا فقال:
قال رحمه الله: لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها.
قلنا الخلع يكون بلفظ فيه معنى الإجاب والقبول، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خذ اقبل وطلق، اقبل، فالإجاب منها والقبول منه. فغالبا هي التي توجب، تقول: سأعطيك كذا وخالعني، أو أعطيك كذا وافسخ النكاح، أو خذ كذا وطلق. فهو يقول: قبلت، سواء كانت هي الموجبة أو كان أجنبيا كما تقدم، فإن الخلع يصح من أجنبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
هذه الحالة الثانية، هذا المصنف يمشي على القول الثالث ذكرناه على التفصيل. إن وقع الخلع بلفظ صريح الطلاق أو بكنايته مع قصد الطلاق فهو طلاق. الحالة الثانية أن يقع بلفظ الخلع. الخلع له نوعان من الألفاظ: صريحة وكناية. بدأ بالصريحة، إن تلفظ بالصريح فله أيضا حالتان: أن ينوي الطلاق فهو طلاق لوجود النية، الأمور بمقاصدها. إذا لم ينوي الطلاق فهو فسخ، وهذا كما قلنا من المفردات، وذكرنا أنه مذهب الشافعي في القديم رحمة الله تعالى عليه. وإلا فأكثر أهل العلم على أن الخلع طلاق ولو كان بألفاظ الخلع، ولو قال خلعتك أو فسخت نكاحك أو فاديتك، هذه ألفاظ الخلع الصريحة التي أشار إليها هنا رحمه الله. الخلع صريح لأنه هو المعروف في الباب عرفا، والفسخ صريح لأنه حقيقة فيه، والفداء صريح لأن القرآن نزل به فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما سوى ذلك من ألفاظ فهي كناية ستفتقر إلى النية. الفرق بين الصريح في الطلاق وفي الخلع وبين الكناية أن الكناية يفتقر إلى نية، إذا لم ينوي به شيئا ما وقع. أما الصريح حتى لو لم ينوي، لو قال أنت طالق وقال نويت أنت، سبق لساني كنت أريد أن أقول أنت طالب في الجامعة، سبق لساني إلى حرف القاف، فإنه لا إذا لم تصدقه فإنه يحكم بالطلاق قضاء، وإن صدق باطنا فتبقى الزوجية ديانة، لكن في الظاهر يوقع الطلاق، لا يفتقر إلى نية ولا يحتاج إلى بيان عن القصد. فسره بقوله رحمه الله قال بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوي طلاقا، مفهومه أنه لو نواه طلاقا كان طلاقا على مذهب أكثر أهل العلم، على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار الشيخ محمد في الشرح الممتع رحمة الله تعالى عليه، أنه فسخ بكل حال ولو تلفظ بصريح الطلاق. ويروى عن جماعة أيضا من السلف، ويستدلون بما يستدل به الحنابلة في هذا التفصيل. الحنابلة استدلوا على أنه فسخ إذا تلفظ بصريح الخلع لا طلاق، فلا ينقص به على الطلاق. استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر طلقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا.
الغالب أن المصنف وغيره من فقهاء المذهب يستطردون في الاستدلال إذا كانت المسألة من المفردات حتى يحاجون المخالف. فالإمام أحمد يقول: هذا الذي روي عن ابن عباس هو أصح ما روي، وإن كان الجمهور يقولون إن ابن عباس رجع عن هذا القول، لكن الرجوع يحتاج إلى إثبات. وهذا المروي عنه وإن ذكره المصنف بصيغة التمريض، لكنه صح في كلام أحمد ما يؤمي إلى أنه يصححه، وكذا صححه الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، ورواه عنه عبد الرزاق في مصنفه. وروي أيضا هذا القول عن جماعة من الصحابة كعثمان وعلي وابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. والاستدلال بالآية ظاهر، فإن القرآن ذكر في قوله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع في قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم عاد للطلقة الثالثة فقال: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر الخلع في سياق الطلاق، فلو أنه طلاق لصار الطلاق أربعا، ولا قائل بهذا. من يقول بهذا فإنه يخالف إجماع المسلمين. وهذا الذي دعا شيخ الإسلام ومن وافقه وهو كما قلنا يروى عن إمام أحمد إلى أن يجعل الخلع كله فسخ ولو كان بصريح الطلاق متى ما وجد العوض، متى ما دفعت له عوضا. أما لو لم تدفع له عوضا وتلفظ بالطلاق فهو طلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكنايات الخلع.
هذا السياق في الآيات يقوي أنه فسخ كسائر الفسوخ وفداء وفرقة وليس من الطلاق في شيء، وهذا الذي يعني يترجح والله أعلم، وثمرة الخلاف تقدمت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض.
لا يقع بها يعني بالكناية، كناية الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بنية، كناية الخلع أيضا لا يقع بها الخلع إلا بنية، إن نواه وقع الخلع مع بذل العوض. لكن لو نوى بهذا الطلاق وقع طلاقا، لأن قوله أبنتك كناية في الطلاق، فلو قاله بنية الطلاق ولو وجد العوض على مذهب الجماهير فإنه أيضا يكون طلاقا. هذا الفرق بين الكناية والصريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا.
ومما يقوي أيضا أنه فسخ أنه لا سنة وبدعة فيه، فيصح أن يخالعها ولو كانت حائضا ولو في طهر مسها فيه، لا سنة ولا بدعة في الخلع، وتقدمت هذه في الدرس الماضي. قال: ويصح بكل لغة، يعني لا بد من لفظ لكن لا يتقيد بالعربية، لأن الألفاظ إنما يتقيد بها في العبادات، وأما في المعاملات فلا، فيصح بكل لغة من أهلها. قوله من أهلها قد يفهم منه أنه لا يصح بلغة أخرى من غير أهلها أن يخالع وهو عربي بالإنجليزي، هذا مفهوم هذه الكلمة، وأنا ما تحققت منها عند فقهاء المذهب. لا معلق، هذه من مسائل اللفظ، لا يصح الخلع معلقا كالبيع، لأن فيه شيء من المعاوضة، كأن تقول خذ 10,000 وافسخ النكاح، قال إن حفظت سورة البقرة قبلت، ما يقع خلع بهذا، لا يصح، لا يصح، يعني لا يعتد بهذا الإيجاب منها ولا بالقبول منه المعلق، لا يكون إلا باتا. كما لو قال: تبيعني سيارتك ب100,000، قال: اشتريت إن رضي زيد، لا يصح البيع ولا يترتب عليه حكم، لا بد أن يكون باتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما. ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية.
هذا من أحكام الخلع، أنه لا يقع بمعتدة من خلع طلاق، يعني إذا وقع الخلع خالعها فإنها تبين منه كما قلنا، فإذا بانت لا يمكن أن يقع عليها طلاقه، فلو خالعها وبعد أن تم الخلع قال: أنت طالق، ثم عقد عليها من جديد، طلاقه هذا لا يقع لأنه لم يصادف محلا قد بانت منه. هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية رحمه الله. قوله ولو واجهها يشير إلى مذهب الحنفية. الحنفية قالوا إن واجهها به وقع عليها طلاقه، إن واجهها بالطلاق لحقها. الإمام مالك رحمه الله قال إن ألحقه بالخلع لحقها ووقع عليها، يعني قال خالعتك وأنت طالق، ويكون قد سبق أن طلقها طلقة. وعلى قولهم أن الخلع طلاق، فلو قال خالعتك وأنت طالق تكون بانت منه بينون كبرى. والصواب أنه لا يلحقها طلاقه، لا يقع عليها، وإن كانت لا زالت في العدة لأنها ستعتد منه، تعتد بثلاثة أقراء أو بحيضة على القول بأنه فسخ. ودليل عدم وقوعه أنه روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير ولم يعلم لهما مخالف منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر قال ولأنه لا يملك بضعها، يعني لا يملك الرجعة عليها بخلاف الرجعية. الرجعية لو طلقها يلحقها طلاقه لأنها زوجة. قال عز وجل وبعولتهن أي الرجعيات أحق بردهن في ذلك أي في العدة. قال ولأنه لا يملك بضعها وهو الفرج فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، كما أن طلاقه لا يلحق الأجنبية لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فلو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها لا يقع طلاقه عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما.
نعم. من أحكامه إذا وقع أنه لا يصح أن يشرط الرجعة. قال خالعتك بشرط أن لي الرجعة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأن هذا الشرط ينافي مقصود الخلع. فلو اشترط الرجعة ما تخلصت من الضرر الذي عليها. وفي رواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح، لكن لو راجعها ماذا؟
يرجع المال،
يرد العوض. لو راجعها رد العوض لأنها رضيت هي بالشرط، رضيت بالشرط. فإن رد العوض وقع هذا الطلاق، هذا الخلع وقع كرجعية، يعني يراجعها ويرد العوض ما لم تكن يكن هذا الخلع بعدها بعد طلقتين، وكان بلفظ الطلاق الصريح على القول بأنه طلاق فإنها تبين منه. هذا معنى هذه العبارة ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع، هذه واحدة. ولا شرط خيار، قال خالعتك بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام، هذا ليس كالبيع، ليس له الخيار فيه لأنه ينافي مقصوده، أنه قد يقبل ثم يراجع فتتضرر المرأة. الذي لا يصح هنا ما هو؟
الشرط.
الشرط، الشرط لا يصح، لكن الخلع يمضي. كنت ذكرت غير هذا فأنا أرجع عنه. الذي لا يصح هو الشرط، يفسد ويمضي الخلع. ولذا قال رحمه الله ويصح الخلع فيهما، يصح فيما لو شرط الرجعة ويمضي ولا رجعة له، ويصح ولو شرط خيارا ويمضي لكن يبطل شرط الخيار. شيخ الإسلام على أصله يصحح الاشتراط الرجعة ويصحح الاشتراط شرط الخيار، هنا يبطل الشرط ويمضي الخلع. بعض الفقهاء وهو قد يشير إلى هذا الخلاف بهذه العبارة قالوا يبطل الخلع أيضا، يعني الشرط فاسد ومفسد. هذا مذهب الشافعية، قالوا فإن تلفظ بطلاق وقع طلاق رجعي لكن لا يصح الخلع، يعني لا يستحق العوض. هذا معنى قولهم رحمة الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه.
هنا الذي لا يصح هو الخلع نفسه لو خالعها بغير عوض، لو خالعها بغير عوض، فإن كان بلفظ الطلاق فقد وقع الطلاق، لكن إن كان بلفظ الخلع ولم ينوي به الطلاق فإنه لا يصح، لا يصح الخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل اقبل الحديقة، والله عز وجل في القرآن يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني من مال. وفي رواية أنه يصح، يصح ولو لم يذكر العوض، وهو مذهب مالك رحمه الله. لو خالعها وأطلق ما ذكر عوض، فبعض الفقهاء قالوا يصح الخلع ويلزمها أن ترد له الصدق مع الإطلاق. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وجه رواية الصحة، وجه رواية عدم الصحة عدم وجود العوض. وجه رواية الصحة قالوا لأن له أن يخالعها على عوض ثم يبرئها منه. لو قالت خذ 10,000 وافسخ النكاح، قال فسخت نكاحك ب10,000، هنا وقع الخلع، ليس من شرط الخلع القبض. بعد أن وقع الخلع قال أبرأتك سامحتك، فكما يصح أن يبرئها بعد وقوع الخلع فيصح أن يوقع الخلع بلا عوض ابتداء. وهذا وجيه، كما لو خالعها على إسقاط نفقتها لو كانت حاملا ثم تبرع لها بالنفقة، والنفقة نوع من العوض. نعم. أو
قال رحمه الله: أو خالعها بمحرم يعلم
أيضا. فلن يصح لو خالعها بمحرم، بمخدرات أو بخنازير أو بخمر، ويعلمان أن العوض محرم، محرم لعينه لا لوصفه، لو دفعت له مالا كسبته من ربا فإثمه عليها، لكن المحرم لذاته خالعها عليه أو سألت الخلع عليه به فإنه لا يصح الخلع. وقياس المسألة الثانية أنه يصح ويلزمها قيمته، قيمة هذا المحرم. وبعض الفقهاء ومذهب الشافعي قالوا يصح وتدفع له مهر مثلها. وبعض الفقهاء ومذهب المالكي والحنفي قالوا يصح ولا شيء له، لماذا يرضى بالمحرم؟ ليس له شيء، لأن رضاه بالمحرم دليل على عدم رغبته في المباح، فنصحح الخلع لوقوعه ويبطل حقه في العوض. هنا قال لم يصح إذا خالعها بمحرم يعلمانه، هذا قيد، لو جهل كون هذا العوض محرما صح وله بدله، له مثله إن كان له مثل مباح أو له قيمته. طيب إذا لم يصح فما حكم هذا الخلع؟ قال لم يصح الخلع
بمحرم يعلماني كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض.
نعم. والنهي يقتضي الفساد.
قال: ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض.
إن كان الخلع على غير عوض أو على عوض محرم وكان بلفظ الطلاق وقع الطلاق، وقع الطلاق، هذا هو المذهب وهو مذهب الحنفية. بل حتى قالوا يقع أيضا الطلاق إن نواه ولو لم يتلفظ به أو وجد القرينة، لأن الخلع كناية في باب الطلاق عندهم. قال ويقع الطلاق المسؤول على ذلك، قالت خذ 10,000، عفوا قالت خذ هذا الخمر وافسخ النكاح، قال قبلت أنت طالق، يقع الطلاق ولا يصح الخلع، لا يصح الخلع. عدم الصحة معناه عدم النفوذ ولا يترتب عليه حكم، يعني لا يستحق هذا العوض ولا بدلا عنه. ثم إذا وقع الطلاق هذا فكيف يكون؟ قال رجعيا، إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته، يعني نية الطلاق مع قوله خالعتك ونوى الطلاق، قالت افسخ النكاح وخذ 10 كيلو من المخدرات، قال خالعتك وهات 10 كيلو جرامات من المخدرات، ونوى بقوله خالعتك الطلاق، يقع الطلاق بالنية لأن لفظ خالعتك كناية فيه. نعم. قال لخلوه عن عوض، ما خلع عن عوض لكن يقصد العوض الصحيح في حال ما كان لو كان محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته.
هنا العبد مباح لكنه بان مستحقا، يعني لم يكن لها أو لم يكن لمن طلب الخلع إذا لم تكن الزوجة، فبان حرا. الحر لا يدخل تحت اليد ولا يكون عوضا في البيع ولا في غيره. قال صح الخلع وله قيمته، هذا إذا لم يكن مثليا، كان مثليا فله المثل، والقيمة تلزمها أو تلزم الباذل. من قال لا للزوج خذ 10,000 وخالع زوجتك، تلزمه 10,000 لا تلزم الزوجة. وروي عن الإمام رحمه الله أنه لو بان حرا أو بان العوض مستحقا للغير فإن الخلع لا يصح لفساد العوض كالذي قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتهما.
يصح على رضاع الولد باتفاق الفقهاء كما ذكره الوزير خلافا لابن حزم، فإنه لا يصح لجهالة الرضاعة والمدة والقدر الرضاعة، يعني قالت افسخ النكاح وأرضع ولدك مجانا، فالمصنف نص على صحته وهو باتفاق الفقهاء أنه يصح مع وجود شيء من الغرض، لأننا لا ندري كم سيرضع الولد، لأن المقصود الأول في الخلع هو تخليص الزوجة منه ولو مع شيء من الجهالة في العوض، ولأن الإرضاع منفعة مباحة. قوله ولو أطلق يعني المدة، يعني لا يشترط أن يقول أن ترضعيه حولين أو أن ترضعيه حولا ونصف أو كذا وكذا من الأيام أو الأشهر، يصح ولو مع الإطلاق، وهو يشير إلى خلاف. فبعض الفقهاء يقول لا بد أن تحدد المدة وقدر وصفة الرضاع. من يمنع يقول فيه جهالة لاحتمال موت الولد، قد تخالعه اليوم ويموت الولد بعد يومين أو بعد شهر. ولهذا قال بعض الفقهاء لو مات الولد رجع بقيمة الرضاع عليها، تدفعه للزوج، تدفع قيمة ما بقي من الرضاع له. كذلك يصح أن تخالعه على نفقته، على نفقة الولد، تقول أنا سأنفق على الولد لمدة 10 سنوات وافسخ النكاح، يصح وتنفق على الولد على العادة والعرف. نعم.
قال رحمه الله وينصرف إلى الحولين أو تتمتها، فإما ترجع ببقية المدة يوما فيوما.
الخلع قد يقع في أول الحولين فينصرف إليهما إن وقع في أولهما، أو إلى تتمتهما إذا كان يعني خالعها بعد سنة من الإرضاع وبقي سنة. نعم. فإن مات،
قال فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما.
إن مات الولد رجع بقيمة المدة الباقية، قيمة المدة الباقية 10,000 في كل يوم مثلا 100 ريال، فيرجع يوما في يوم لأن الإرضاع منجم لا يأخذه الولد دفعة واحدة، فكذلك العوض لا يأخذه دفعة واحدة، لأن في الخلع في عوض الخلع لا يشترط أن يكون حالا. لو قال سأدفع لك 10,000 كل شهر 1,000 ريال وافسخ النكاح وقبل، كان العوض منجما، فالإرضاع كذلك هنا. نعم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الإمام مالك قال لا يرجع بشيء، إذا فات المقصود فلا شيء له. بعض الفقهاء ومذهب الشافعي قالوا يأتي بولد آخر يرضع بدلا عن هذا الولد، سواء كان له أو لغيره ترضعه. وعنه قول مالك أنه لا يرجع بشيء إذا مات، إذا فات موضع الإرضاع. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به، لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
هذا ضابط العوض، هو شرع من المسألة التي قبلها والتي قبلها في أحكام العوض في الخلع، فضابطه ما صح مهرا صح الخلع به، ما صح يدفعه الزوج مهرا للزوجة صح أن تدفعه المرأة سواء كان مالا أو منفعة مباحة. قال: من عين مالية ومنفعة مباحة، كتعليم علم مباح. لو قالت أعلمك سورة البقرة فكما مضى في الصداق، إذا قلنا لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا فلا يصح أيضا أن يكون عوضا في الخلع، وإذا قيل بالصحة صح أيضا هنا. نعم.
قال رحمه الله: ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا تزداد.
نعم. هذا مسألة الزيادة على المهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وقد أصدقها حديقة بستان من النخل، فهل يجوز أن يطلب منها أكثر مما أعطاها؟ هذه مسألة فيها خلاف، فالإمام أحمد رحمه الله يجوز ذلك لكن يكره، قال: ويكره. هذا في رواية. في الرواية الأخرى وهو قول الجمهور أنه لا يكره، يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها للآية، لأن الله عز وجل يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، في أي شيء افتدت به سواء كان أكثر من المهر أو أقل أو سواء. لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله: ليس من مكارم الأخلاق، فيه شيء من الجشع. قول ثالث في المسألة أنه لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها. هذا يروى عن أوزاعي وطائفة من السلف، ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو اختيار الشيخ دفعا للضرر، لأن المرأة تتضرر إذا زاد على ما أخذ على ما أخذت منه. والصواب والله أعلم أنه يجوز لظاهر الآية، ولأنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصححوه وأجازوه بأكثر مما دفع له. القول بعدم الجواز لا يلزم منه عدم الصحة، قد لا يجوز فيأثم لكن الخلع يمضي ويصح. دليل الكراهة التي نص عليه المصنف ما جاء في حديث جميلة في بعض رواياته: ولا تزدد، يعني يقبل الحديقة ولا تزدد، لا تأخذ زيادة على الحديقة. وهذه الزيادة ليست في الصحيح، رواها ابن ماجه في حديث ابن عباس صححها الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء، وأيضا استدلوا بقوله عز وجل على الكراهة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. فالأخذ إنما يكون مما آتوا الزوجات، فإذا أخذ أكثر من يعني من بعض ما آتيتمهن، فالأخذ أكثر من ذلك يخالف ظاهر هذه الآية. والجمهور الذين لا يرون الكراهة يجيبون عن الحديث هذه الزيادة الحديث أنها لا تصح، وما في الصحيح أولى من بالإعمال، وأيضا ظاهر الآية التي في سورة البقرة، يعني قوله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن، فقد تحمل على معنى من جنس ما آتيتمهن، لا أنه من بعض ما آتيتمهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح الخلع إذن لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
هذا باتفاق يصح الخلع إذن، يعني لو زاد. وفيه خلاف عن بعض السلف كعطاء والزهري وطاووس، قالوا لا يصح مع وجود الزيادة، والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل، لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.
المطلقة الحامل تستحق النفقة ولو بعد الطلاق ولو بعد الخلع، فالنفقة لها وأولاة الأحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلو خشي هو أن يخالعها ويبقى ينفق عليها، فقالت له: خالع وأنا أتحمل نفقتي مدة الحمل إلى الوضع، فهنا يصح. قال: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها، هي لها النفقة ما دامت في العدة، صح. وإذا صح سقطت عنه النفقة ولو مع الجهالة، ويبرأ من نفقتها إلى أن تفطم الولد، يبرأ إلى أن تفطم الولد. قال: ولو قلنا النفقة للحمل، هو بهذا يشير إلى مسألة ستأتي في كتاب النفقات. نفقة الحامل هل هي للحمل أو لها من أجل الحمل؟ هذا خلاف بين الفقهاء، له أثر كبير في القضاء عند النزاع بين الزوجات والأزواج. هل نفقة الحمل للحمل أو لها من أجله؟ لأنه يترتب عليه خلاف يأتي إن شاء الله بيانه فإذا قلنا، وهو الذي نص عليه في كتاب النفقات، النفقة للحمل لا لها من أجله، وعلى هذا فتجب النفقة ولو كانت ناشزة، لأن النفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب للحامل بوضع الشبهة. لو قلنا النفقة لها لا لها لأجل الحمل، لا تجب بوضع الشبهة، لأن النفقة لا تكون إلا بسبب الزوجية. كذلك تجب لو كان الحمل بنكاح فاسد، ومن آثارها أيضا أنها تسقط النفقة بمضي الزمان إذا قلنا النفقة للحمل. أما نفقة الزوجة، نفقة الأقارب سيأتي في النفقات، تسقط بالتقادم. نفقة الزوجة لا، لو مضى سنة ما أنفق عليها ثم طالبت القاضي، يلزمها القاضي بدفع ما أنفقت على نفسها في تلك السنة. فالمصنف هنا يقول: على الاحتمالين وعلى الروايتين، سواء قلنا النفقة للحمل أو النفقة لها لأجله، فإنه يصح أن تخالعه بنفقة عدتها. وهو يشير بهذا إلى خلاف في وجه عند الشافعي لا يصح إذا قلنا النفقة للحمل. لماذا؟ لأنها لا تملك، إذا كان الحمل فهي لا تملكه. هو هنا قال: لو قلنا النفقة للحمل صح الخلع. لماذا؟ قال: لأنها في التحقيق في حكم المالكة، هي لا تملك هذه النفقة إذا قلنا هي للحمل، لكنها في حكم المالكة لأنها منتفعة بهذه النفقة، في حكم المالكة لها مدة الحمل. لو مات الحمل فلا شيء للزوج، لا شيء للزوج، لأنها هو ملزم بالنفقة إلى أن يخرج، إلى أن يخرج الولد. إن خرج وأرضعته برئ الزوج من نفقته إلى أن يفطم، ثم بعد ذلك لها المطالبة لو بقي الولد في حضانتها. نعم. الذي يفيد أكثر من يفيد من هذه التقريرات هم القضاء عند وجود الخلاف بين الزوجين في هذه المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح الخلع بالمجهول كالوصية.
بخلاف الهبة، الهبة لا تصح بالمجهول، هنا الخلع يصح بالمجهول لأنه يؤول إلى علم، ولأن المقصد من الخلع هو تخليص الزوجة، فلو كان الخلع العوض مجهولا صححنا الخلع. لماذا؟
قال: ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة.
الإبراء يمكن أن تبري من مجهول، هذا على قول عند بعض أهل العلم، لو قال لك شخص: لك عندي مال تسامحني فيه، فقلت سامحتك، صح الإبراء من مجهول، صح الإبراء منه. وبعض الفقهاء يمنع لأنه قد يخفي القدر حتى يبرأ، حتى يسامح، لأنه لو أفصح عما في ذمته ما سامحه، فيكون هناك تغرير. على كل حال الإبراء تدخله المسامحة فيصح. نعم. قال: فقوله وليس بتمليك شيء، يعني ليس بتمليك شيء حتى نشترط فيه العلم كما يشترط فيه في التمليك. نعم. ثم فرع على المجهول هذا، ذكر أمثلة في ختام الفصل، قال بفاء التفريع: فإن،
قال: فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق ونحوه صح الخلع.
صح الخلع. قوله على عبد مطلق يعني غير معين، غير موصوف، غير مقيد بمكان. قالت: خذ عبدي وافسخ النكاح، صح الخلع، وهو لا يعلم عبدها هل هو زيد أو عمرو، يصح لأنها جهالة تؤول إلى العلم. طيب، ثم ماذا له لو قالت: على ما تحمله النخلة، هذه النخلة أو هذه المزرعة، ما ندري كم ستحمل، كم وسقا سيخرج من هذه من التمور، أو على حمل الأمة هل سيخرج ذكرا أو أنثى أو واحدا أو متعددا، أو حمل البقرة أو الشاة، ففي نوع من الجهالة، مثل هذا لا يصح في المعاوضات المالية المحضة كالبيع. لكن هنا للحصول القصد من تخليص الزوجة صححوه بالمجهول. نعم. لو لم يظهر حمل، قال: وله،
قال: وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها.
له ما يحصل يعني من حمل، وما في بيتها يعني ما يظهر في بيتها أو في يدها. نعم.
قال رحمه الله: وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها، ومع عدم المتاع فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع، أو مع عدم العبد لو خالعها على ما في بيتها من عبد أقل مسمى.
هذا الحكم في هذه المسألة، إذا عدم ما في يدها، قالت: خذ ما في يدي وافسخ النكاح، فقال: قبلت، فسخت نكاحك، فكشفت يدها ما فيها شيء، فيأخذ أقل ما يسمى يوضع في 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 يدها. خالعها على عبد ثم لم يظهر لها عبد، يلزمها أن تدفع له أقل عبد يسمى ولو كان صغيرا. وبعض الفقهاء قيل يأخذ الوسط، الوسط من حمل الأشجار، من حمل الأمة أو من حمل الناقة، وبعضهم قال يرجع إلى مهر مثل تدفع له صداقة مثلها ويمضي الخلع. ومن الفقهاء من قال يرجع فيه العرف، العادة والعرف أن مثلها تخالع بكم فتدفعه للزوج، وهذا محتمل والله أعلم. قال أقل مسمى أي
أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به. قال وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم، وله مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم لأنها أقل الجمع.
إذا لم يكن في يدها دراهم، كما لو أوصى قال أوصي بدراهم ومات وعنده أموال كثيرة، فتخرج الوصية بأقل الجمع من الدراهم، وهذا منصوص عليه حتى عند الحنفية والله أعلم. صلى الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يكتب لنا ولكم في هذه الساعة سعادة الدنيا والآخرة وأن يذكرنا بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.